بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في مسح الرجلين: فذكرنا أن الظاهر وجود استيعاب المسح طولا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وذلك لأن صحيحة زرارة وبكير مجملة بنظرنا، حيث أن الوارد فيها هكذا: فإذا مسحت بشيء من رأسك وبشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أصابعك فقد أجزأك. لا يفهم من هذه العبارة كفاية مسمى مسح شيء مما بين الكعبين إلى رؤوس الأصابع، فلعله بيان للشيء. يقال: تمسح بشيء من رجليك، وهذا الشيء الذي تمسح به من رجليك لابد أن يكون ابتداؤه وانتهاؤه الكعبين إلى رؤوس الأصابع. فإذا صار مجملا فنرجع إلى ظهور صحيحة زرارة وتمسح ببقية بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى، فإنه ظاهر في الاستعاب. فلو منعنا عن هذا الظهور أيضا فقلنا بأن هذا ليس في مقام البيان، وإن كان هذه الدعوة ممنوعة بنظرنا، ولكن لو ادعينا إجمال هذه الصحيحة أيضا فالمرجع إطلاق الآية الكريمة، فإن الآية الكريمة يعني هكذا يقال إنه إذا صارت صحيحة زرارة أيضا مجملتان فيكون المرجع إطلاق الآية الكريمة، وإطلاقها يقتضي كفاية المسمى وامسحوا برؤوسكم، فإن الباء ظاهر في كفاية المسح ببعض الرأس، وكذلك وامسحوا أرجلكم أي بأرجلكم ظاهر في كفاية مسح ببعض الرأس. لكن يمكن أن يقال بأن الآية أيضا مجملة، لأنه لا يعلم هل أرجلكم معطوف على برؤوسكم الجار والمجرور أو معطوف على المجرور، يعني وامسحوا برؤوسكم وبأرجلكم أو لا، وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، كما يقال امسح بشيء مثلا امسح برأسك وقدميك، هل قدميك ظاهر في كونه معطوفا على رأسك فتدخل عليه الباء أيضا أو لا؟ ليس معطوفا على رأسك بل هو معطوف على برأسك، ويسمى العطف على المحل. فبناء على ذلك يحدث إجمال في الآية. فإذا صارت الآية مجملة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي، وهذا هو الذي ذكرنا البارحة توضيح ما ذكرناه البارحة من أن الآية مجملة والمرجع يكون الأصل العملي لمن لا يرى إطلاق صحيحة زرارة. أما نحن نعتقد أن صحيحة زرارة مطلقة وتمسح ببقية بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى. ما هو الوجه في دعوى الإهمال في هذه الصحيحة؟ ظاهرها لزوم استيعاب ظهر قدم اليمنى واليسرى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أما آخر مسألة قبل الحج أقدمها لكم، أنه ما هو الكعب، ما هو المراد من الكعبين في الآية الكريمة؟ نسب إلى المشهور أن المراد من الكعبين قبة القدم، ففي كل قدم كعبان، يعني عظمان ناتئان فوق الرجل اليمنى، القدم اليمنى والقدم اليسرى، فيكون أربعة فئة، يعني في كل قدم كعبين. هذا هو المسحوب إلى المشهور، فيكون المسحوب من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدم. ولكن المنسوب إلى العامة، يعني المنسوب إلى معظم العامة وعليه من بين فقهائنا مثل العلامة رحمه الله ومن المعاصرين السيد السيستاني، أن المراد من الكعبين في كل قدم كعب، وهو هذا العظم الناتئ بين المفصل، الناتئ بين القدم والساق، وهو المفصل، المفصل العظم الناتئ على المفصل بين ما بين الساق والقدم، هذا هو. واستدل لصالح العلامة الحلي بصحيحة زرارة وبكير، فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل دون عظم الساق، يعني تحت عظم الساق. يقال بأن هذه صحيحة واضحة الدلالة على أن الكعبين هما المفصلان الواقعان بين عظم الساق والقدم. مضافا إلى أنه يقال بأنه لو فرض الإجمال في المراد من الكعبين، فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاحتياط، والمسح إلى آخر ظهر القدم الذي يوازي المفصل، وذاك العظم الناتئ بين، وهذا العظم الناتئ في الجانب في اليمين واليسار من الرجلين. أجيب عن استدلال العلامة الحلي بأن هذه الصحيحة أولا ظاهرة في دعوى المشهور في خلاف ما يدعيه العلامة من كون الكعبين هما العظمان الناتئان عن يمين الساق وشماله. بالعكس هذه الصحيحة تدل على عكس ما ادعاه العلامة. ليش؟ لأنه يقال بعد ذلك سأل زرارة وبكير فقلنا هذا ما هو؟ قال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. ما هو المراد من قولهما هذا ما هو؟ فيجيب الإمام هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. فهكذا يفسر هذه الرواية. فقلنا أين الكعبان؟ قال ها هنا، يعني المفصل. فيقال المراد من المفصل ليس هو هذا العظم الناتئ عن يمين الساق وشماله، لا، المفصل المفصل بين الأشاجع وبين العظم الموجود فوق القدم. يعني المفصل شنو؟ المفصل
المفصل هو العضو الذي يصل عظما بعظم
او يوصل عظما بعظم، فهذا عظم هنا يتقطع وهذا وهنا عظم اخر. لا اشكال في ان يعني اتصل عظمان.
تشريح
كيف تفسرون هذا؟ يعني المفصل دون عظم الساق، دون أي أسفل من، دون يعني أسفل من عظم الساق وقريب من عظم الساق. إذا كان المراد من المفصل هو هذا عظم الموجود في نفس المفصل في هذا العظم، هذا واقع على الخط الوهمي بين المفصل والساق، فكيف يقال دون عظم الساق؟ هكذا. أنا هذا الكلام الأخير أقول يمكن الجواب عنه، هذا المقدار الذي ذكر أنه لماذا قال الإمام المفصل دون عظم الساق إذا كان المفصل هو إذا كان المفصل هو هذا العظم فهذا متصل بعظم الساق وليس أسفل منه. الجواب عنه أنه باللحاظ الحسي أسفل وليس أعلى، وليس أعلى أسفل، وإن كان واقعا على نفس الخط الموهوم الفاصل بين الساق والقدم دون عظم الساق. يعني ويعني ماذا يقول الإمام؟ يقول فوق عظم الساق ودون عظم الساق وإن كان واقعا على نفس الخط الموهوم. فهذا الإشكال لا يرد على العلامة، وإن السيد الخوي ذكر هذا الإشكال أنه على رأي العلامة كيف نفسر المفصل دون عظم الساق؟ دون أي يعني شوي بعيد عنه ولكن دونه أسفل منه، وهذا المفصل هذا العظم قل ليس بعيد على عن عظم الساق بل متصل به وواقع على نفس الخط الموهوم الفاصل بين عظم الساق وبين القدم. هذا الكلام للسيد الخوي بهذا المقدار يمكن الجواب عنه، لأنه هذا العظم الواقع على الخط الموهوم الفاصل بين عظم الساق والقدم يسوغ في حقه أنه دون عظم الساق، تحت عظم الساق وليس فوقه. ولكن أنا أقول إذا كان المراد من المفصل هو هذا العظم الناتئ عن يمين الساق ويساره، فما هو المراد بعد ذلك بقول زرارة وبكير فقلنا هذا ما هو؟ ف فقال هذا من عظم الساق، أشار إلى أي شيء؟ إذا مجمل فيصل الإجمال إلى تمام الرواية. لا أنا أقول ليش مجمل؟ فقلنا هذا ما هو؟ فقال هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك، والكعب أسفل من ذلك، الكعب أسفل من هذا الذي أشرتم إليه وهو من عظم الساق، الكعب أسفل من ذلك. لا إشكال في أنه بناء على كلام العلامة، أقول ليس الكعب أسفل من ذلك، الكعب واقع في نفس الخط الموهوم الفاصل بين عظم الساق وبين القدم، فلا يستطيع أن يقول الإمام هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك. لا إشكال في أن هذه العبارة الأخيرة كالصريحة في أن الكعب يبتعد عن الخط الفاصل بين عظم الساق وبين القدم، والذي يبتعد عن هذا الخط الفاصل والإمام سماه بالكعب ليس إلا قبتي وهي القدم. فيدعى أن هذه الصحيحة ظاهرة في عكس ما ادعاه العلامة، ظاهرة في تأييد كلام المشهور. وثانيا لو فرضنا إجمال هذه الصحيحة فعندنا روايات أخرى كالصريحة في أن الكعب هو قبة القدم، منها موثقة ميسر عن أبي جعفر عليه السلام: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إلى أن قال: ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب. ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب. الذي يقع على ظهر القدم وقبة القدم. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الضنبوب. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب وقال: إن هذا هو الضنبوب. ما هو الضنبوب؟ هذا العرق، هذا هو الضنبوب. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، يعني إلى
كيف بعيد أول مرة أسمعها.
الضنبوب حرف الساق أو عظمه، الضنبوب عظم الساق، عظم الساق حرف الساق عظم الساق. وأومأ بيده إلى أسفل العرقوب، العرقوب عقب كل شيء، آخر كل شيء، يعني ثم قال: إن هذا هو الضنبوب. كيف تفسر هذا؟
آخر شيء، آخر شيء، شنو تأثيره
بالنسبة إلى الناس؟
يقول هذا بعيد ترى، مو هذا.
لا شنو فرقه؟ أنا ما أمسح على ذاك المكان، أمسح على ظاهر القدم. إذا أنتم تقولون يا علامة الحلي تقولون بأنه يجب أن يكون المسح إلى هنا آخر ظهر القدم، آخر ظهر القدم خب يمكن إحداث قط وهمي منه إلى هذا المفصل وإلى أي مكان أنتم تريدون. ثم لماذا تقولون وأومأ بيده إلى أسفل العنقود ثم قال إن هذا هو الضنبور؟ يعني الإمام أراد أن يذكر اسم عظم، اسم عظم،
مو إلى الأخير، يعني مو إلى الأخير،
إلى الأخير بعدين ياو الأخير، أنتم مسحتم إلى الأخير بعد ما أعطيتم شيء على مسلك العلامة الحلي والسيد السيستاني، أو تقولون بأنه يجب المسح من الأصابع إلى آخر ظهر القدم. أكو احتمال أنه يستمر في مسحه إلى ساقه؟
لا،
إلى الأخير. شلون يعني لا ظاهر ظهر القدم، ذاك ليس ظهر القدم.
كما عليه العامة شيخنا إلى آخر القدم. نعم.
لا الكلام، نعم أدري شنو العام يرون أن هذا هو يمسحون، لأنه يرون مسح الظاهر والباطن، يمسحون بل يغسلون، يغسلون وبعضهم يكتفون بالمسح، لكن عادة الشائع اليوم بين العامة والغسل، الغسل ظاهر القدم وباطنها إلى الكعب، ولكن هم يقولون هذا هو الكعب. شنو كان هناك احتمال أن الكعب هو الضنبوب مثلا، فالإمام ينبه السائل على أنه ترى لا ليس الكعب ليس هو الضنبوب، يعني شيء آخر يسمى بالضنبوب، الضنبوب هو هذا العظم، هذا العظم الذي العلامة الحلي يعتبره هو الكعب. الإمام يقول ثم وضع يده على ظهر القدم، إذا وضع يده الإمام على هذا العظم وهذا ليس ظهر القدم، ثم وضع يده على ظهر القدم فقال هذا هو الكعب، وأومأ بيده إلى أسفل العنقود ثم قال إن هذا هو الضنبوب، أومأ بيده إلى هذا مثلا إلى هذا العظم فقال هذا هو الضنبوب، والكعب في مكان آخر قبله وهو قبة القدم.
وحرق العظم اليابس من السباق، هذا أي كلام
شيء؟ يعني ما تضمن تحت الضنبوب تحت وين؟
أدري شنو تأثير الإمام، هو يتكلم بكلام يؤثر في الجواب.
ما قال السيد على العام،
العام إذا تريدون العام ما قالوا ذاك هو الكعب، العام يقولون اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فإذا لم يكن يجب غسل ظاهر الرجلين فقط بل يجب غسل ظاهرهما وباطنهما، خب على مسلكهم الحق مع العام، لأنهم يقولون اغسلوا أرجلكم ظاهرهما وباطنهما إلى الكعبين. هذا البيان من الإمام يشير إلى خطأ العامة في شيء، الإمام لم يقل لا يجب مسح باطن الرجلين أو لا يجب غسل الرجلين حتى نقول خطأ العامة في ذلك، وإنما خطأ العامة في قضية العظم وأن الكعب ما هو. الرواية الثانية صحيحة البزنطي، طبعا هذا بداية البحث إن شاء الله، أنا أراجع السيد السيستاني وأشوف، لأنه ماكو كلام السيد السيستاني موجود بين أدنى يعني حول هذه المسألة، لكن أنا إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله أستمر في هذا البحث وأنقل لكم كلمات السيد السيستاني إن شاء الله، ولكن هذا الذي يخطر ببالنا أن الحق مع ما نسب إلى المشهور من أن الكعبين هما قبة ظهر القدم، يعني في كل قدم كعبان، اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، اغسلوا أيديكم إلى المرافق، اغسلوا أيديكم، ليش ما قال اغسلوا أيديكم إلى المرفقين؟ إلى المرفق، يعني كل يغسل يده إلى المرفق، لأن في كل يد مرفق. هنا أنا ما أستدل بهذا، لكن أقول كمؤيد. هنا قال وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال وأرجلكم إلى الكعب، حتى يكون لكل رجلين كعب. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني كل رجل له كعبان، لها كعبان. وهذا أيضا قد يكون مؤيدا.
الثانية ليش؟ لأنه هذا حتى لو فرضنا هذا ليس حضمين، بس ما يقولون كعبين، يقولون كعب واحد. إذا الكعبين هذا كعب وهذا كعب، هذا كعب وهذا كعب، منه منه. أما هذا واحد يقول هذا كعبين، منه كعبين، واحد يقول كعبين، ما في واحد. بس هذا حضمين، صحيح حضمين، الماج ما يسمى كعب لو فرضنا.
الكعب يعني الكعب يعني العظم ناتئ. إذا كان هناك عظمان ناتئة،
حتى لو ما حد يقول هنا في كعبين، ما حد يقول في كعبين، إحنا يمكن يقولون هنا كعبين، من كعبين بس منه ما حد يقول كعبين.
يعني إذا لا أنا أقول هنا فوق ظهر القدم عظمان ناتئان متصلان،
لكن هل يسمون اسم كعبان هنا موجود أو لا؟ هو المجمع يسمى
قبة، لا أقول قبة وكعب واحد، يعني في كل قدم كعب واحد أو كعبان في كل قدم. وإذا كان كعبان في كل قدم، هل المراد من الكعبين قبة القدم التي اشتبعت فيها عظمان ناتئان، أو ما يذكره الشيخ من أن الكعبين يعني هذا العظم الناتئ على يمين، على مثلا يمين الساق، وذاك العظم الناتئ على يسار الساق؟ يعني يحتاج نراجع كتب اللغة أنه على أي حال أنا ذكرت هذا مثلا يعني نفكر لماذا قال مجرد تفنن في التعبير، مجدد تفنن في التعبير، أنه هذا كان مناسبا للفصاحة أن هكذا يتكلم، اغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا أرجلكم إلى الكعبين، مجرد تفنن في التعبير. أو أنه إذا كان يشير إلى أن في كل قدم كعبين، فهل هذا يكون بصالح العلامة أو بصالح المشهور؟ أنا كان ببالي أنه يعتبر كمؤيد للمشهور، كمؤيد وليس كدليل. خب على أي حال، صحيحة البزنطي هذه الصحيحة اللي ورثتها في قضية مسح الرجلين، شوفوا. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. وفي بعض النسخ إلى ظهر القدم. السيد الخوي استدل بهذه الصحيحة، هذه الصحيحة ظاهرها وجوب الاستيعاب، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا، يعني مسح بإصبعين من أصابعه، فقال لا إلا بكفه كلها. هذا الأمر بمسح رجل كلها بكفه كلها يحمل على الاستحباب لما سيأتي إن شاء الله، ولكن الكلام أنه الإمام قال فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. لماذا قال إلى ظاهر القدم؟ إذا كان إلى ظاهر القدم فيقول السيد الخوي من الأول كان مسحه على ظاهر القدم، وإذا قال إلى ظاهر القدم نفس الشيء، من الأول كان مسحوق على ظاهر القدم. فماذا يعني بذلك؟ فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يعني بقي نهاية المس في ظهر القدم، ما تعداه. هكذا يقول السيد الخوي. يقول السيد الخوي إذا كانت العبارة إلى ظاهر القدم، خب فظاهره أنه العظم الناس في قبة القدم، وأما إرادة نهاية إرادة هذا المفصل خلاف ظاهر. ليش؟ لأنه خب من الأول هو مسح على ظاهر القدم، فكيف يقال مسح رجله من أول أصابعه إلى ظاهر القدم؟ من الأول كان مسحوق من ظاهر القدم كان، لا إلى ظاهر القدم. فلا يمكننا أن نقول بأن المراد من ظاهر القدم هو أول الأصابع إلى نهاية الساق، لأنه كان المراد به أول الأصابع إلى نهاية الساق، فلا يعبر عنه بأنه مسح رجله إلى ظاهر القدم، لأنه من الأول مسح على ظاهر قدمه، فلا يعبر عنه بأنه مسح إلى ظاهر القدم، يعني منتهى مسحه كان ظاهر القدم. فيقول السيد الخوي يعني، فهذا يجعل الرواية ظاهرة في أن المراد من ظاهر القدم هو ظهر القدم، وظهر القدم هو هذا هو ظهر القدم، الموضع المرتفع، الموضع المرتفع المتراءى من القدم. وحاصل كلام السيد الخوي أنه إذا أريد من ظاهر القدم في قبال الباطن، في قبال الباطن، فهذا يعتبر تشويش في العبارة. فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم لا إلى باطنه، ومن الأول هو مسح على ظاهر القدم، فلا يمكن أن يراد من الظاهر هنا في قبال الباطن، وإنما يراد منه ظهر القدم كما في بعض النسخ، وظهر القدم هو قبة القدم، ظهر القدم يعني في القدم ظهر، يعني موضع مرتفع يسمى بالظهر، هذا هو ظهر القدم. وإذا قيل ظاهر القدم لابد أن يراد منه ظهر القدم، وإلا لو أريد منه الظاهر في قبال الباطن يعتبر هذا خطأ في التعبير، مسح إلى ظاهر القدم، من الأول بدأ بالمسح من ظاهر القدم لأنه مسح إلى ظاهر القدم. هذا الاستدلال بالصحيحة البزنطي يمكن النقاش فيه، بأنه لماذا لا تقولون إلى ظاهر القدم أي إلى منتهى، إلى نهاية ظاهر القدم؟ فإذا قلنا بأنه يشتمل هذه العبارة على تقدير فيرتفع الإشكال. فيقول مسح، هكذا يقول، فمسح فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، يعني إلى نهاية ظاهر القدم، يعني من بداية ظاهر القدم مسح رجله إلى نهاية ظاهر القدم، وهذا يعتبر تعبيرا عرفيا. ولكن مع ذلك نقول الرواية مجملة لأن النسخ مختلفة. إذا كان إلى ظهر القدم لعل ظهر القدم هو القبة، ولكن يحتمل أن يكون إلى ظاهر القدم، فلو كان إلى ظاهر القدم لا يتعين أن نحمل ظاهر القدم على ظهر القدم أي قبة القدم كما يقول السيد الخوي، حيث يقول لا يحتمل أن يراد من الظاهر في قبال الباطن لأنه بدأ بالمسح من ظاهر قدمه لأنه مسح إلى ظاهر قدمه. نقول يا سيدنا الخوي إذا كانت النسخة ظاهر القدم كما هو نسخة الوسائل وكثير من النسخ، فلا يتعين أن يحمل ظاهر القدم على إرادة ظاهر القدم وهو قبة القدم، بل من المحتمل أن يراد به إلى نهاية ظهر القدم فيكون بصالح السدس الثاني. فهذه الصحيحة الثانية لا يمكن الاستدلال بها بعد إجمالها لاختلاف النسخ. فيبقى لدينا موثقة ميسر التي ذكرنا وفاقا للسيد الخوئي والشيخ الأستاذ أنها ظاهرة في إرادة قبة القدم. فإذا قلنا بأن صحيحة زرارة وبكير ظاهرة في نفس المعنى في قبة القدم فهو، إذا قلنا بأنها مجملة فظهور موثقة الميسر هو المتعلم. إذا قلنا بأنها ظاهرة فيما يدعيه العلامة والسيد السيستاني صحيحة زرارة وبكير، فهنا قد يقال بأن هنا ظهوران، ظهور لصحيحة زرارة وبكير في إرادة مفصل من الكعبين، ما الكعبان قال المفصل دون عظم الساق، هذا ظهور في إرادة المفصل، وظهور في صحيحة في موثقة ميسر في إرادة قبة القدم من الكعب. فقد يقال هنا بأن مقتضى الجمع العرفي حمل صحيحة زرارة وبكير على والموجود في موثقة ميسر لأنها كالصريحة في تفسير الكعبين بقبتي القدم. هذا محصل ما خطر ببالنا، وإضافة إلى ما ذكره السيد الخوئي والشيخ الأستاذ في المقام كتأييد لمسلك المشهور من كون الكعبين هما قبة القدم. وإذا بقي الإجمال في معنى الكعبين هنا يمكن الرجوع إلى الأصل العملي، إلا أنه حيث ذكرنا أن صحيحة زرارة يقول يمسح ببلة يمنى ظهر قدمه اليمنى ظاهر الاستيعاب، فهذا يمنع من الرجوع إلى الأصل العملي المحتمل للبراءة. لولا إخلاص صحيحة زرارة ويمسح ببلة يمنى ببقية بلة يمنى كما ويمسح ببقية بلة يمنى ظهر قدمه اليمنى الظاهر في الاستيعاب، لو ما قالت عن الصحيحة لكان المرجع الأصل العملي المقتبل للبراءة. لكن نحن نقول لا تصل النوبة إلى إجمال الكعبين والرجوع إلى إطلاق صحيحة زرارة المقتضي لوجوب استيعاب المسح على ظهر قدم اليمنى واليسرى، لأن الظاهر من الروايات هو تأييد ما فهمه المشهور من كون الكعبين هما قبة القدم. هذا اعتبروه بداية البحث، إن شاء الله بعد العشر الأول من شهر محرم ليلة الأحد اللي بعد
ليلة 19
محرم يوم الثالث عشر يا يوم يكون
يصير يوم 19 تقريبا أو 18
13 أي يوم
13 ثالث يوم أحد
يوم الأحد
لا في الأسبوع اللي بعده يعني
إيه. فنبدأ إن شاء الله من ليلة الأحد اللي بعده إن شاء الله نشوف نزور النجف إن شاء الله نتكلم هناك بلكة السادس الثاني يذكر أشياء جديدة فنغير هذا الاستظهار. والسادس الثاني خب عدل عن الفتوى من لزومه من كون الكعبين هما نفصل في آخر الساعة المساء فعدنا إلى الاحتياط الوجوبي. ما أدري هل تغير رأيه أو أنه لا، رعاية للأمة وتسهيلا على الأمة هو عدل الاحتياط. حتى كثير من الناس قد يشتبهون فلا يمسحون إلى المفصل لأجل تسهيل الأمر عليهم، عدل من الفتوى إلى الاحتياط الوجوبي حتى يرجعون إلى غير السيد. إن شاء الله نتأمل في هذه المسألة ونرجو دعاءكم. لا تنسونا من الدعاء كما إن شاء الله نحن لا ننساكم من الدعاء في المشاهد المشرفة إن شاء الله، وعند قبر النبي وأئمة البقيع عليهم السلام. والحمد لله رب العالمين.